إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام من شرح كتاب الحج في بلوغ المرام إلى باب الإحرام وما يتعلق به. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
طيب، هذا الباب باب الإحرام وما يتعلق به، فيه مسائل. المسألة الأولى: باب الإحرام، ما معنى الإحرام؟ الإحرام معناه نية الدخول في النسك. إن كان نسكك عمرة تنوي أن تدخل في نسك العمرة، إن كان نيتك الحج تنوي أن تدخل في نسك الحج على وجه من وجوه الحج، إما على وجه الإفراد، وإما على وجه التمتع، وإما على وجه القران. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وهذا في جميع العبادات. وقد جاء عن بعض أهل العلم أن الحج يختص من بين العبادات أنه يجوز التلفظ بالنية، واستدل هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استهل بنيته، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتع قارنا حج عمرة وحجة. فقالوا: هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قد أهل بعمرته وحجه، هذا جهر بالنية. والعلماء يقولون: الإهلال غير النية، الإهلال أن ترفع صوتك بما نويت لله عز وجل، والدليل أنه إهلال وليس بنية أن الرسول كرره، فأهل بنسكه صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة، وأهل بنسكه لما ركب الدابة، وأهل بنسكه كلما علا شرفا أو نزل واديا، فلو كانت نية لما كررها، فهذا إهلال وليس بنية. فالحج كغيره، النية محلها القلب، فتنوي في قلبك أن النسك الذي تريده ثم تهل به، ثم بعد ذلك تستمر على التلبية بدون أن تذكر هذا المعنى، وتكراره دليل أنه ليس بنية. مسألة: ليس معنى الإحرام لبس الرداء والإزار. فأنت حينما تلبس الإزار والرداء، حينما تلبس الرداء والإزار لا تكون محرما حتى تنوي الدخول في النسك. فلو أنك مثلا كنت آفاقيا وركبت الطائرة وأنت مرتديا إحرامك الرداء والإزار لا تكون محرما حتى تحاذي الميقات وتنوي الدخول في النسك، عندها تكون محرما. هذه نقطة لازم تنتبه لها، لأنه كثير من الناس يظن أنه بمجرد لبسه الرداء والإزار أصبح محرما. لا، أنت لست محرم حتى تنوي الدخول في النسك، حتى تنوي الدخول في النسك. مسألة، قال وما يتعلق به يعني من أحكام، قال وما يتعلق به يعني من أحكام، يعني الأحكام المتعلقة بالإحرام، أي الأحكام المتعلقة بنية الدخول في النسك. مسألة، أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عندي المسجد، متفق عليه. أقول هذا من ابن عمر رحمه الله، يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، وهو بحسب ما علم ابن عمر، وهو بحسب ما علم ابن عمر. والقضية كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن فيما أخرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعد الركعتين بنسكه، أهل بنسكه بعد الركعتين، فسمعه من سمعه من الصحابة ونقل هذا، قال أهل الرسول بعد الركعتين، ثم لما خرج من المسجد عند باب المسجد أهل بنسكه، فسمعه من سمعه من الصحابة فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد، ثم أهل وهو في الروحاء حينما ارتفعت، فسمعه من سمعه من الصحابة فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء، وأهل عند ركوبه الدابة فسمعه من سمعه من الصحابة فقالوا أهل الرسول صلى الله عليه وسلم عند ركوب دابته، وكلهم صدق، ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالنسك من بعد ركعتي السنة التي صلاهما صلى الله عليه وسلم في ذاك المحل، ركعتي السنة التي صلاهما الرسول في ذاك المحل كما أمره جبريل، قال إن هذا الوادي وادي مبارك فصلي فيه ركعتين واجعلها عمرة وحجة، واجعلها عمرة وحجة، بدل أن كانت إفراد اجعلها عمرة وحجة. فأهل الرسول صلى الله عليه وسلم بهما من هذا الوادي المبارك. وطبعا كل المواقيت التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تعتبر مواضع مباركة، كلها تعتبر مواضع مباركة، لأنها هي التي من عندها يحرم الحاج بالنسك الذي أراده، فكأنها فناء الحرم، كأنها فناء الحرم. مسألة، قول ابن عمر رضي الله عنه ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى الإهلال؟ الإهلال من أهل اللغة من قال الإهلال رفع الصوت، وفي الشرع يكون رفع الصوت بالتلبية، ومن أهل اللغة من قال إذا رفع صوته وخفضه فقد أهل، يعني حينما يتكلم المتكلم ويرفع صوته ثم يخفضه لغة يقال عنه أهل، لغة يقال عنه أهل، فيكون الإهلال في الشرع معنى مخصوص من جهتين، معنى مخصوص أنه إهلال برفع الصوت ليس بخفضه، ومعنى مخصوص من جهة أنه بالتلبية، أنه بالتلبية في اللغة عموما، أي رفع صوت وخفض يقال له إهلال، لكن في الشرع أصبح الإهلال معنى خاص عن المعنى اللغوي من جهتين، من جهة أنه اختص برفع الصوت دون خفضه، واختص بكونه بالتلبية دون غيرها من الكلام أو ما في معنى التلبية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على التلبيات التي لبوا بها، فمنهم من يقول كان يقول لبيك إله الحق لبيك إله الحق، ومنهم من يقول لبيك اللهم لبيك، ومنهم من يقول لبيك اللهم ذي المعارج، ومن إلى آخر ما جاء من التلبيات التي وردت عن السلف، فهذه التلبية وما في معناها كلها إهلال، فيصير المعنى الشرعي للإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة والصحاح والترمذي وابن حبان. أقول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل أن آمر أصحابي، هل جبريل يأمر الرسول بهذا الأمر من عند نفسه ولا من عند الله سبحانه وتعالى؟ من عند الله سبحانه وتعالى، صح؟ لأنهم إيش؟ لا يعصون الله ويفعلون. فلما يأمر جبريل الرسول بأمر معنى هذا أن هذا الأمر من عندي، من عند الله سبحانه وتعالى، خلاص. والأمر يقتضي الوجوب، فذهب أبو حنيفة إلى وجوب الإهلال بالتلبية، وذهب الجمهور إلى استحبابها وتأكيدها دون وجوبها، وقالوا هي شعار الحاج لكن لا نقول بأنها واجبة. وذهب الظاهرية ومن وافقهم إلى أنها شرط في الحج، يبطل الحج بدون إهلال، يبطل الحج بدون إهلال. مذهب الجمهور هو الذي يدل عليه تصرفات السلف الصالح رضوان الله عليهم، فمنهم من كان يهل ومنهم من لا يهل، ولم يأتي يعني ما يدل على أن هذا أمر واجب أو أنه شرط في الحج. والرسول عليه الصلاة والسلام كان من أصحابه من يهل ومن يسكت ومن يرجع، فلو كان أن هذا الإهلال شرط أو واجب لبين حده، لأن هذا شأن الواجبات، شأن الواجبات أن يبين حدها ومقدارها وكيفيتها وصفتها حتى يستطيع الناس أن يفعلونها وتبرأ ذمتهم. فلما لم يبين حدها ومقدارها وما يتعلق بها دل ذلك أنها ليست من الواجبات، ولذلك جمهور أهل العلم على أن التلبية من المستحبات وليست من الواجبات. مسألة، قال أتاني جبريل، هذا فيه بيان أن السنة كان ينزل بها جبريل. عن حسان بن عطية وهو من أواسط التابعين وهو ثقة كبير، كان يقول كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكثير من المسائل ستأتي معنا في الحج وفي غير الحج، كثير من المسائل كان الرسول يسأل فيتوقف حتى يأتيه الوحي فيجيب. منها قصة الرجل الذي أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحرمت في ثيابي هذه وفيها ورس وزعفران، فماذا أصنع؟ فأخشى على الرسول صلى الله عليه وسلم إخشاءة الوحي، يدل عليه أن عمر نادى يعلى بن أمية وقال أنت سألت أن ترى الرسول لما ينزل عليه الوحي، أرفع طرف الخيمة وانظر. فرأى الرسول وهو مخشى عليه وينزل عليه الوحي ويعاني شدة، حتى كشف عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أين السائل آنفة؟ فأتاه فقال انزع عنك ثوبيك واغسلهما واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حج. هذا إغشاءة وحي، يعني نزل عليه الوحي بهذا. حديث أنس في مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهرانينا في المسجد إذ أغشى عليه إغشاء ثم أفاض، فقال نزل علي آنفة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه الإغشاء إغشاءة الوحي. المستشرقون ومن تابعهم يقولوا هذه إغماءة إيش؟ صرعة، أن الرسول كان يصرع. هذا حال الرسول في إغشاءة الوحي، واضح أنه ليس كإغشاءة مرض وليس إغشاءة صرع وليس كمن به مس صلى الله عليه وسلم. الشاهد هذه كلها أحاديث تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل بالوحي. فإن قيل أليس الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض الأمور التي تنزل به صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ولتحكم بين الناس بما أراك الله؟ فالجواب نعم، لكن كان يحكم صلى الله عليه وسلم، فإن كان ما حكم به من اجتهاد ومن رأي موافق لما أراد الله أقره الله فيحصل بالتقرير معنى الوحي، وإن لم يكن كلامه موافق نزل من الوحي ما يبين للرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الحق في هذا الباب، كما حصل في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، صح ولا لا؟ فهذا تنتبهوا له، لأنه بعض أهل العلم يقول من السنة ما يكون بوحي ومن السنة ما لا يكون بوحي. نقول إن أراد بهذا المقالة أن ما لا يكون بوحي يعني باجتهاد ويقره عليه الوحي فيكون مرجعه إلى الوحي فكلامه سليم، وإن كان أراد أن الرسول يقضي بأمور هي مما يتعلق من اجتهاده بدون نظر الوحي فهذا غير صحيح. وجاء حديث بين مفصل في هذا الباب، وهو حديث تأبير النخل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على المزارعين وهم يؤبرون النخل قال ماذا يصنعون؟ قالوا يؤبرون النخل حتى يتمر يصير تمر. قال ما أرى، قال ما أرى هذا منافع، يعني الأمر كله إلى الله، قال كذا. فظنوه، هم ظنوه أنه يعني أنه لا تأبروا فتركوا التأبير فلم تتمر النخل، لم يصبح البسر تمرا، لم يصبح البسر تمرا. فجاءوا إلى الرسول قال يا رسول الله نخلنا لم تتمر. قال لما؟ قال سمعوا مقالتك فتركوا. قال لا، إنما ظننت ظنا أنا ما، وما أخبرتكم عن الله فإني لا أكذب على الله. فكل ما يخبرنا الرسول ويتكلم فيه الرسول عن الله وما يتعلق بشرع الله وما يتعلق بدين الله فهذا قال لا أكذب على الله، معناته كله من فين؟ واضح؟ طيب. مسألة، قال أتاني جبريل. جبريل هو الرسول من الملائكة بين الله وبين رسله، فهو ملك الوحي، هذا ملك الوحي عليه السلام. مسألة، قال فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. ذكرنا حكم رفع الصوت بالإهلال وقلنا أن الإهلال هو شعار الحاج، يبدأ الإهلال من حين ما يحرم ويدخل في الإحرام في النسك بنية النسك. متى ينتهي الإهلال؟ ينتهي الإهلال حينما يأتي إلى مكة ويرى البيت، ويرى البيت فإنه ينتقل إلى التكبير. ثم إذا أهل بالحج كان يكون متمتعا أو المفرد يهل بالحج بعد ذلك يخرج يهل فيلبي. متى ينتهي الإهلال للحاج؟ عندما يبدأ رمي جمرة العقبة فينتقل إلى التكبير، فينتقل إلى التكبير. إذن الإهلال شعار المؤمن، يبدأ بكذا وينتهي بكذا. نعم. مسألة، أورد بعد ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الإحرام أحرم في رداء وإزار وتجرد من ثيابه التي فيها مخيط، وسيأتي إن شاء الله ما معنى الثوب المخيط، فتجرد من قمصه، تجرد من عمامته، تجرد من سراويله إذا كان يلبسها، ولبس إزارا ورداء تجرد. مسألة، قال واغتسل. أقول الاغتسال عند الإحرام من المستحبات وليس من الواجبات، من المستحبات وليس من الواجبات. فإن الإنسان لو أحرم ونوى الدخول في النسك بمجرد أن لبس الرداء والإزار ونوى الدخول في النسك فإنه قد أصاب السنة وليس عليه شيء. إذن الاغتسال هذا من الأمور المستحبة، لأن الإنسان حينما يحرم لا يستطيع بعد ذلك أن يطيب نفسه، ولا يستطيع بعد ذلك أن يستعمل أمور فيها نوع من التنعم. فالأفضل أن الإنسان حينما يريد الإحرام أن يغتسل وأن يقلم أظافيره وأن يحلق من شعره ويأخذ من بشره ما يحتاج أن يأخذ ذلك حتى يكون على نظافة لما يؤدي هذا النسك. فهذا من سنن الإحرام، من سنن الإحرام إذن أن الإنسان يغتسل، أن الإنسان يأخذ من شعره ومن بشره ومن ظفره ما يحتاج إلى ذلك، وأن يتهيأ لهذا العمل الذي سيقوم به، خاصة وأنه سيترك أنواع الطيب ونحوها بعد الإحرام. ومن السنة أيضا كما سيأتي عن عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حينما أحرم. فمن السنة أيضا أن الإنسان حينما يريد الإحرام بعد الاغتسال وبعد أن يأخذ من شعره وبشره وينظف نفسه ويزيل، خاصة اللي معاه سلخان يعني يضبط نفسه على أساس لا يتسلخ وهو ماشي، لا يتسلخ ويطوف، لا يتسلخ ويأتي بالعمرة بالطواف والسعي وهو يمشي في الجمرات، يضبط نفسه ينظف نفسه قدر ما يقدر، ثم يطيب نفسه كما ورد عن السيدة عائشة قالت كنا نرى وبيص المسك من على فرق شعره صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن من أراد الحج لا مانع أن يطيب نفسه بطيب يبقى أثره بعد الإحرام، لكن يكون على بدنه وشعره، لكن يكون على بدنه وشعره. والفقهاء رحمهم الله نبهوا على تنبيه مهم، قالوا يطيب بدنه ويطيب شعره، لكن بعد أن يحرم لا يأخذ الطيب من مكانه ويضعه في مكان. خلاص طيب شعرك، لكن لا تأخذ طيب من هنا وتضعه هنا، تضعه هنا، لا، لا تأخذ طيب من المكان في بدنك أنت طيبته تنقله إلى محل آخر. كل هذا أفعله عند إرادتك الإحرام بعد الاغتسال. إذن هذه كلها من سنن الإحرام، وهذه السر مما يتعلق بالإحرام كما ذكره المصنف رحمه الله. قالت أو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ففيه مشروعية الاغتسال واستحبابه عند إرادة الإحرام. والحديث هذا ليس فيه إلا مجرد فعل الرسول، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام المطلق لا يدل إلا على الاستحباب. ثم أورد المصنف بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. أقول هذا الحديث فيه بيان حكم يتعلق بالإحرام، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يحرم عليه أن يتجرد من الثياب المذكورة، فلا يلبس العمائم ولا يلبس القمص ولا يلبس البرانس ولا يلبس السراويلات ولا يلبس، ويلبس النعلين، فإن لم يجدهما لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حكم ذلك إن شاء الله بعد قليل. خلاص. طيب هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص إلى آخره. إيش تلاحظ؟ تلاحظ أن السؤال في جهة والجواب في جهة. كيف؟ السؤال ما يلبس المحرم، الجواب لا يلبس المحرم. الجواب المطابق كان ينبغي أن يكون إيش؟ يلبس المحرم كذا وكذا وكذا. قال العلماء طريقة جواب الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تعرف في علم البلاغة بأسلوب الحكيم. كيف؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام اختار ما هو أنفع للسائل في الجواب، فالذي ينفع السائل ويحصل به مراده أن يجيب عما لا يلبس لا عن أن يجيب عما يلبس. ليش؟ قالوا لأنه ما يجوز لبسه كثير وما لا يجوز لبسه قليل، فإذا أجابه عن هذا القليل دلوا على أن ما عداه مباح، فأجابه الرسول عما لا يلبس لأنه محصور قليل، فيعلم السائل أن هذا الذي لا يلبسه ما عداه مباح، فاختار له ذلك لأنه أنفع له من جهة أنه محصور، ومن جهة أن دلالته على إباحة ما عداه صارت واضحة. هذا اسمه إيش؟ يصير الأسلوب، أسلوب الحكم. ولذلك قال العلماء ينبغي للعالم أن يراعي حال السائل في سؤاله، أحيانا يجيبه على سؤاله بجواب مطابق، وأحيانا يجيبه على سؤاله بجواب غير مطابق لكن يحقق المقصود، وأحيانا يجيبه على سؤاله بجواب مطابق وزيادة، مثل حديث سألوه عن الطهور بماء البحر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه، هذا الجواب المطابق، والزيادة والحل ميتته. قالوا أنا راكب البحر كما هو معرض لاحتياج الماء معرض لاحتياج الطعام، فأجابوا عن الأمرين. هذا الزيادة. وأحيانا يكون من الحكمة للمجيب على السؤال أن لا يجيب، أحيانا يكون من الحكمة أن لا يجيب أو يترك الإجابة على فقرة من السؤال لأن ما ذكره من الجواب. قالوا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء. طب حق أوتي ائتينا بقرآن غير هذا، إذا كان ما يقدر يبدل فمن باب لو لا يقدر. فسكت عن الجزء الأول وأجاب عن الجزء الثاني، لأن بجواب الجزء الثاني يحصل جواب الجزء الأول. فهذه من حكم الجواب، هذه من حكم الجواب، جواب السؤال. ما هو لازم كل سؤال أنت تجيب، ما هو لازم كل سؤال أنت تجيب. بعض المسائل يكون من الحكمة أن تترك الجواب عليها. وهذا على قول في تفسير الآية يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، على قول في تفسير الآية أنه ترك الجواب لأنهم لا يدركون المعنى لو أجابهم، فقال الروح من أمر ربي كأنه قال الله آل. ومن أهل العلم من قال لا هذا جواب والروح من أمر الله إلى آخره بدأ يتكلم، لكن على المعنى الأول هذا من باب ترك إجابة السؤال لأن السائل لا ينتفع به ولا يبلغه عقله. واضح؟ طيب، مسألة. قال لا تلبس القمص. ما هي القمص؟ هي ما خيط على قدر أعلى الجسم، وأقرب صفة لها هي هذه الثياب. هذا الثياب في لغة العرب اسمها إيش؟ قميص، لأنها مخاطة على قدر الجزء، مفصلة على قدر الجزء الأعلى من جسم بني آدم، ففيها محل للرقبة، فيها محل للذراع ولليد، فيها محل للصدر وللبطن، وتنزل أسفل عن ذلك. بعض القمص تصل إلى الورك وبعضها تنزل عن الورك، هذا كله يسمى قمص، حتى وإن طال يسمى قميص. فهذا الذي نلبسه اليوم ونسميه ثوب هو قميص، فلا يجوز لمن أراد الإحرام أن يحرم وعليه القمص. يقول نبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالقمص بكل ثوب فصل على قدر الجسد، على أساس أن القميص طويل زي الثوب من أعلى إلى أسفل، فكل ما فصل على هذه الصفة لا يجوز. خلاص، إيش ما كانت التسميات بعد ذلك انتهينا. مسألة. قال ولا العمائم. العمامة ما تغطي الرأس وتعمه وتلف عليه، هذه هي العمامة، ويكون لها في الغالب ذؤابة، وأحيانا لا يكون لها ذؤابة، وأحيانا يعمل لها حنك تدور على الحنك، وأحيانا لا يعمل لها هذا. المهم هذه العمامة التي تدار على الرأس منع منها الرسول، فنبه بالعمامة على كل غطاء للرأس، فالكوفية والغترة والشماغ، وقيسوا عليها كلها لا تنبغي. مسألة. قال ولا السراويلات. السراويلات مفرد سراويل، مفرد سراويل لا مفرد له. السراويلات جمع سراويل، هي هكذا تنطق. وقال بعض أهل اللغة كلمة سروال هذه غير عربية، الصحيح سراويل وسراويلات، سراويل وسراويلات، وهي اللباس الذي يستر عورة الإنسان من أسفل، يعني جزء. قال ونبه الرسول بذلك على ما أحاط بجزء من أجزاء البدن في لبسة معروفة، إذن لا يجوز لبس السراويلات لأنها مفصلة على قدر العورتين وما بين الفخذين وإلى الركبة وأسفل قليلا من الركبة، وبعضها يسمى التبان، لكن التبان اختلف فيه هل هو محل نهي أو ليس محل نهي، فمنهم من قال السراويلات غير التبان، والتبان أجازته عائشة رضي الله عنها لعبيدها احتاجوا له فقال لا يدخل في النهي، وقال بعضهم يجوز لبسه عند الحاجة. ما هو التبان؟ هو الذي يغطي العورة فقط مع ركبة قصيرة فقط. ايش يسموه؟ شرط، يسمى شرط، مسمى شرط صح كده؟ ايش يسميه؟ الشرطة القصيرة. المهم هذا التبان، هذا التبان. واضح؟ طيب مسألة، قال ولا البرانس. البرنس غطاء الرأس الموصول بالثوب، مثل الثياب المغربية اللي تشوفوها، البرنس غطاء الرأس الموصول بالثوب، فلا يلبس المحرم البرانس. إذا نبه بالعمائم والبرانس على كل أنواع التغطية المباشرة للرأس بالنسبة لمن؟ للرجل. ترى الحديث هذا كله فيما لا يلبسه المحرم، يعني الرجل. طيب قال مسألة، قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. أقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس الخف، وأمره إذا لم يجد النعلين أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين، فدل بذلك أن وصف الخف ما هو؟ ما غطى القدم وغطى الكعبين وشيء من الساق. الحديث هذا وصف الخف، يصير ما غطى القدم والكعبين وشيء من الساق يسمى خف. طيب جاء حديث ثاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عن ابن عمر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة حينما خطب الناس وهو يريد الحج من المدينة. عندنا حديث عن ابن عباس في منى، خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس فنهى المحرم أن يلبس، فنهى المحرم أن يلبس الخفين إلا لمن لم يجد النعلين ولم يذكر القطع. فاختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين، فمنهم من قال حديث ابن عباس في مكة وحديث ابن عمر في المدينة، صار هذا متأخر وهذا متقدم، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. هذه طريقة مشى عليها بعض أهل العلم، فقالوا من لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يلزمه أن يقطعهما. ومنهم من قال من لم يجد النعلين فهو مخير في الخف بين القطع وبين ترك القطع. قال إن كان الخف قديم ويعني قيمته زهيدة عنده فقد يقطعهما كما جاء في حديث ابن عمر، وإن كان الخف جديد وله قيمة فلا يقطعهما كما جاء في حديث ابن عباس، والناس يتفاوتون في ذلك. هذه طريقة ثانية. طريقة ثالثة، قالوا يقيد ما في ابن عباس، حديث ابن عباس، بما في حديث ابن عمر، فلا يجوز لبس الخفين إلا بعد قطعين، حملا للمطلق على المقيد. لكن هذا منتقد متعقب. ها من يتعقب؟ ها لا، ردوا على هذا، هذا الكلام مو سليم، يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن حمل المطلق على المقيد من شروطه أن لا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب هذول اللي سمعوا في المدينة هل هم نفسهم اللي كانوا في منى؟ الجواب لا. على من لم يحضر خطاب المدينة أحاله الرسول عليه، إذن يلزم، إذا قلنا يحمل على الخبر الذي جاء في المدينة تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذن لا يصح هنا حمل المطلق على المقيد، إذ من شروطه أن لا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال إذن هذا الوجه، فيتبقى عندنا باقي الوجوه، وأولها لعله أولاها، أولها لعله أولاها. نعم. مسألة، قال ولا تلبسوا شيئا من اللباس مسه الزعفران ولا الورث. أقول إذن من الأمور المتعلقة بالإحرام أن لا يلبس المحرم رداء أو إزارا عليه طيب، لا تطيبه قبل ما تلبس، ما يجوز، لازم تغسل منه أثر الطيب، يكون زي قصة الرجل الذي أتاه في الجعران ما يكون عليه طيب، فإن نزل من طيب البدن عليه ما يضرك، لكن المهم أنت لا تحط فيه طيب. لا ورس ولا زعفران. طب ما هو الورس والزعفران؟ نباتان لهما رائحة طيبة ويصبغان، يعني الورس يصبغ بالأصفر والزعفران يصبغ بالأحمر إلى الأصفر، وله رائحة طيبة ويستعملوه للطيب، فهذا لا يجوز أن يطيب الإنسان نفسه. فنبه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ملابسه، لا يجوز للمحرم أن يطيب نفسه أو ملابسه، أن يطيب نفسه أو ملابسه بعد الإحرام، ولا يجوز أن يلبس ثوبين في الإحرام رداء أو إزار فيهما أثر الطيب، لابد أن يزيل عنهما أثر الطيب، فلا يحرم في ثوب مسه ورس ولا زعفران. طيب يا أستاذ ما معنى الثوب؟ الثوب في لسان الرسول وكلام الصحابة الرداء والإزار. الرداء والإزار. حديث أول كلكما ثوبان، يعني أول كلكما رداء وإزار. فكان الواحد منهم ما عنده من ثوب واحد، فيلف بعضه على تحت كالإزار ويلف باقيه على أعلاه كالرداء. واضح؟ طيب. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. أقول هذا حكم من أحكام الإحرام، شطره الأول في الحديث مضى، وهو التطيب عند تطيب البدن والرأس وكذا عند إرادة الإحرام، ثم التطيب بعد ذلك من أجل الحل من الإحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم العاشر من ذي الحجة رمى جمرة العقبة، ثم نحر، ثم حلق، ثم طيبته السيدة عائشة ونزل وطاف وسعى. فالسيدة عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف، هو نزل يطوف بعد أن حلق. فيكون من السنة أن يطيب الإنسان نفسه بعد أن يحلق، بعد أن يحلق وتنظف، وإذا شاء اغتسل قدر اغتسل اغتسل، فتطيب ويلبس ثيابه وينزل إلى الكعبة يطوف ويسعى. فالرسول طيبته السيدة عائشة لحله من الإحرام قبل أن يطوف. طيب سير مضى معانا الآن كم حكم يتعلق بالإحرام؟ مضى معانا من أحكام الإحرام الإهلال بالتلبية، خلاص. مضى معنا الصلاة عند الإحرام. مضى معنا أيضا من أحكام الإحرام عند التجرد من الثياب المخيطة التي على قدر البدن، والتي من صفتها ألا تكون قميصا وألا تكون عمامة وألا تكون برنسا وألا تكون سراويلات وألا تكون عمائم إلى آخر ما ذكر في هذا الحديث. أيضا من أحكام الإحرام عند التحلل الأول وهو الخلوص من الإحرام فيحل له كل شيء إلا النساء، الطيب. خلاص طيب. أيضا ما يتعلق بحكم لبس الخفين لمن لم يجد النعل، مصيبة النعل صفة الخف. نأخذ ولا نسمع أسئلة؟ نأخذ يلا.
قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه، متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
طيب، هذا الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. أقول هذا فيه بيان حكم من أحكام الإحرام. ما هو هذا الحكم؟ أقول هذا الحكم هو أنه يحرم على من كان محرما أن يخطب امرأة أو أن ينكح امرأة أو يعقد عقد النكاح لرجل على امرأة. لا يجوز ذلك نهائيا، لا يجوز ذلك نهائيا. واضح؟ وهذه مسألة كثير من الناس مساكين يتورطوا فيها، فيحصل انه انسان لجهله يقطع العمره ما يكملها ويمشي. كيف يعني ما يكملها؟ يعني يكون عليه سعي يطوف وما يسعى، يتعب، يقول خلاص ما عاد ابغى اسيبها، او يروح الحج إنما من يدخل في الزنقة ويجيله صداع ويتعب يقوم يترك الحج. إيش حكم عند أهل العلم هذا؟ أنه باقي على إحرامه، لا زال محرما، أنه لا زال محرما. فيحصل بعضهم، أنا كلموا يعني جاتني مسائل فتاوى بالسنوات يبقى على إحرامه وخلالها يتزوج. طب المحرم يجوز يتزوج؟ ما يجوز. فيجي يستفتي فنقول له الآن أنت ما سويت عمرة بعد ذيك العمرة، ما سويت حج بعد ذاك الحج ولا العمرة؟ يقول إلا سويت. فنقول له هي تعال، الحج اللي سويته أو العمرة اللي سويتها بعد ذيك العمرة، العمرة اللي سويتها بعد ذيك العمرة لم تنعقد، لأنه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام، أنت لازلت محرما بإحرامك الأول اللي قطعته. طوافك وسعيك في هذه العمرة الثانية وقع مكان الطواف والسعي للعمرة الأولى، وتحللك من هذه الثانية هو تحللك من العمرة الأولى، وكذا حليت. تعال ندخل الآن في التفاصيل الثانية. أنت تعرف أنه ما يجوز للمحرم كذا، في الغالب يكونوا جهلة، فنقول خلاص استغفر، استغفر الله وتب إليه من لبسك للمخيط، من تطيبك، من إلى آخر. تزوجت، نكح، يقول الله روح جدد عقد النكاح، جدد عقد، فارق زوجتك الآن وروح جدد عقد النكاح ورجع. هذه مشكلة، يعني ما يصير الإنسان ما ينتبه لهذه النقطة، لا ينكح المحرم ولا ينكح. المسألة الثانية، هذا الحديث يخالفه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. طبعا ميمونة خالته، يقول تزوجها وهو محرم. أقول العلماء اختلفوا في الجمع بين هذا الحديث وحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، خاصة وأن أبا رافع قريب ميمونة يقول: عقدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهو حلال. وميمونة تقول، وميمونة تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فمنهم من قال أخطأ ابن عباس، سئل عن ذلك الإمام أحمد فقال أحمد، سئل سعيد بن المسيب فقال سعيد الله المستعان أخطأ ابن عباس. ومن أهل العلم من قال مراد ابن عباس بقوله وهو محرم أي في زمن قريب من الإحرام أو قريب من أرض الحرم، قريب من أرض الحرم. والعرب تقول لمن قارب الشيء كأنه دخل فيه، فقول ابن عباس لم يخطئ، إنما مراده أي قريبا من إحرامه. لا خلاص تعدد شهر الحرم، لأن الحرم تنتهي إلا إذا كان هو زوجها في حجة في العمرة، جوزها في عمرة الحديبة لما رجع طريق الرجع. فيكون مراده أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة في أرض الحرم، يعني داخل أرض الحرم، أرض الحرم مو الزمن، أرض الحرم، ودخل بها في الحل، لأنه دخل بها فين؟ بنى فيها فين؟ في منطقة قريبة من مكة اسمها النورية، تسمى أرض سرف، تسمى سرف، دخل عليها في سرف، وماتت ميمونة ودفنت في سرف، في نفس المكان اللي دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، في سرف، وهي الآن في النورية. بعد النورية بشوية تلاقوا القبر كده على يدك اليسار وأنت متجه إلى المدينة. فقالوا مراد بن عباس أي في أرض الحرم والبناء في أرض الحل، قالوا هذا مراد ابن عباس لم يخطوه. على كل حال الحكم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لا يعقد لأحد ولا هو ينكح يدخل على زوجته ولا يخطب، خلاص. والمسألة الثالثة، الحج لا يبطله إلا الردة أو الجماع، والعمرة كذلك لا يبطلها إلا الردة أو الجماع. طبعا هذه المرأة أو السائل هذا الذي سأل وكان قد تزوج وصار جماع يعني وهو في حال الإحرام، نقول له هذه عمرتك سارت إيش؟ فاسدة، أعمل عمرة أخرى مكانها. طيب ليش خليت ديك مكان ديك؟ أقول لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة، العبادة الوحيدة التي تتمها حتى وإن كانت باطلة هي الحج و العمرة. وضح هذا؟ طيب. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. إذن هنا صيد صاده رجل حلال وأتى به للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: ما حد فيكم أشار عليه به ولا ساعد؟ قالوا لا. قال: كلوا منه. في الحديث اللي بعده، الحديث الذي بعده، يقول الصعب بن جسامة قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. طيب كيف في الأول يقول لهم كلوا، في الثاني يقول له أنا ما أكل لأني محرم؟ جمع العلماء رحمهم الله بين الحديثين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما رد لحم الصيد في الثاني لأنه صيد من أجله، وقبل لحم الصيد في الأول لأنه لم يصد من أجله. واضح؟ فقالوا: المحرم يحرم عليه الصيد، أن يصيد هو أو أن يعين من يصيد أو أن يدعو من يصيد إلى أن يصيد، فقالوا لا يجوز. قالوا: يكون حكم الصيد بالنسبة للمحرم هنا ما صاده، يكون حكم أكله بالنسبة له كالميتة، حكم أكله بالنسبة له كالميتة، لا يجوز، خلاص. أما إذا إنسان حلال صاد صيدا ولم يكن قصده هذا المحرم فقربه للمحرم، يجوز له أن يأكل، يجوز له أن يأكل، هذا حكم الصيد بالنسبة للمحرم. الحمار الوحشي اختلفوا في تعيينه، ما هو الحمار الوحشي؟ فمنهم من قال الحمار الوحشي هو بقر الوحش الذي يقال له بقر النوم، سمعت عن هذا؟ يقال له بقر النوم، فقالوا الحمار الوحشي هو بقر النوم. ومنهم من قال الحمار الوحشي هو حمار كالحمار الأهلي إلا أنه أضخم منه شوي، وذكروا لهذا أنه في السودان معروف، صح؟ لا مو مخطط، قالوا كالحمار الأهلي. ومنهم من قال أن الحمار الوحشي هو الزيبرا بالإنجليزي، الحمار المخطط اللي يقول عنه الحمار المخطط. فهذه ثلاثة أقوال، ويظهر لي أنه الثالث، يظهر لي أنه الثالث، أنه الحمار المخطط، أنه الحمار المخطط، لأن هذا وحشي لا يستأنس، لأن هذا وحشي لا يستأنس. لكن بعض طلبة العلم الثقات أخبرني أنه زار السودان وأروه حمار وحشي، قال هيئته كهيئة الحمار الأهلي إلا أنه أضخم منه قليل وأقوى منه. قال لي هذا يسموه حمار وحشي، قالوا هذا مزي، هذا ما هو أهلي، ما يستأنس. فالله أعلم، فالله أعلم. الأبواء منطقة هي ملتقى واديين تصب جهة الضريبة أو منطقة اسمها الضريبة، هي جهة الأبواء، وودان منطقة أيضا قريبة منها، منطقة أيضا قريبة منها. بقي قضية واحدة، أبو قتادة الأنصاري كيف ما يحرم مع الرسول والرسول محرم ورازل للحج؟ قال العلماء أبو قتادة الأنصاري كان مع الرسول لكنه لم يعزم الحج، وكان عمله أنه رائد لقافلة الرسول، يتقدم يشوف الطريق، يطالع لا يكون أحد كامل للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إيش نأخذ حكم من هذا؟ أنه من لم يعزم الدخول في الإحرام ومر، حتى لو كان في رأسه أنه يحرم بعدين لكن الآن ما يبغى يحرم، ما عنده نية عازمة على الإحرام، لا بأس به كحال أبي قتادة. حتى دخل أبو قتادة مكة مع الرسول ثم أحرم بالحج من مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بقي وقت، خلاص نوقف هنا إن شاء الله، نكمل في الغد بقية الباب. في أسئلة أبو هاشم؟ نسمع
شيخنا أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن ينقطع الطواف أقل من 7 أشواط إذا كان عنده مشقة حين الطواف؟
الذي يظهر أنه لا حرج في قطع الطواف للراحة أو للصلاة ونحو ذلك، فإنه لا مانع من ذلك أن يقطع الطواف، لكن فترة وجيزة، فترة وجيزة. فإن قطع أكثر من ذلك أرجو أنه لا بأس في ذلك، لأنه لم يأتي دليل يشترط توالي ومتابعة أشواط الطواف، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: أنا موجود في مكة من قبل رمضان وأديت العمرة في أشهر الحج، هل لو حججت هذا العام علي هدي وتمتع، مع العلم أنني بعد الحج راجع إلى بلدي؟
معناته أنت لست من أهل مكة، أنت وجدت في رمضان وأديت العمرة في شوال فأنت متمتع، يلزمك الهدي. دم التمتع ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. نعم.
قال: من أحرم في الطائرة بثيابه عند الميقات لنسيان الإحرام ولما وصل المطار لبس الإحرام، ماذا عليه؟
إذا كان ناسي أو جاهل لا يعلم لا حرج عليه إن شاء الله، فقد يستغفر الله ويتوب إليه.
يقول: متى ينتهي التكبير بعد التلبية؟
خلاص، التكبير تبدأ فيه من بعد رمي جمرة العقبة، وكل ما ترمي جمرة من الجمرات بعد ذلك في الأيام التالية تكبر. وهذه الأيام، أيام العشر وأيام التشريق، من المشروع فيها عموما التكبير المطلق في الأيام العشر، ومن صباح اليوم التاسع التكبير المقيد. هذا التكبير مشروع في أدبار الصلوات حتى عصر اليوم الثالث عشر. نعم.
السلام الله عليكم. هذا سؤال من الأندونيسيين.
طبعا أنتم تعرفوا جزاكم الله خير، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج فلم يرجع من دمه وماله بشيء. قال: فهللوا وكبروا وأحمدوا. يعني شعارك في أيام العشر وسيكون كذلك في أيام التشريق هو هذا التهليل والتكبير والتحميد. ولذلك من أسرار مشروعية التكبير المطلق في الأيام العشر هذا الفضل الموجود فيها، ومن أسرار التكبير المقيد هذا الأمر المذكور. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السؤال من الأندونيسيين يقول: الذين يريدون الحج ولم يأتون إلى المدينة ويتمتعون بالحج إلى العمرة فيحرمون بالعمرة من ذي الحليفة ثم يحرمون للحج من الفندق بمكة، فهل يصح؟ ثم والذين يأتون إلى مكة مباشرة فأين الميقات؟
والله يا أبو هاشم ما فهمت السؤال.
عيد. قول: بالنسبة للأندونيسيين الذين يريدون الحج ولم يأتوا إلى المدينة
طيب،
ويتمتعون بالعمرة إلى الحج فيحرمون بالعمرة من ذي الحليفة.
طيب،
مباشرة.
يعني المدينة ذي الحليفة هي
ما يجلس في المدينة. ما
يعني على طول من الطيران. ها؟
طيران في المدينة يجلس.
خلاص أحرم من ذي الحليفة. طيب.
ثم يحرمون للحج من الفندق بمكة.
صح.
فهل يصح؟
أي هذا صحيح. من أحرم من الميقات ثم دخل إلى مكة من أي ميقات؟ قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن أحرم من الميقات ودخل إلى مكة وأدى العمرة وأقام فيها إلى الحج وأحرم بالحج من مكة صار متمتعا. خلاص انتهينا هذا السؤال الأول.
قال: والذين يأتون إلى مكة مباشرة فأين ميقاتهم؟
الذين يأتون إلى مكة مباشرة لابد إذا حاذوا أي ميقات أن يحرموا من الميقات، لابد أن يحرموا من الميقات، لا يجوز لهم أن يتجاوزوا المواقيت بدون إحرام.
هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، غسل ملابس الإحرام بالغسول الذي فيه ريح طيب أو غسل اليدين بالصابون الذي فيه ريح طيب؟
على المحرم أن يتجنب كل ذلك، يتجنب غسل الإحرام بما فيه طيب وتجنب غسل يديه بما فيه رائحة طيب، وهم ينصوا في نفس اللعبوة أنه هذا طيب من نوع كذا من نوع كذا، فأنت لا تستعمل من الصابون ما له طيب، ولا تستعمل من الكريمات ما له طيب، ولا تستعمل من التائت الذي يغسل الملابس ما له طيب، طالما أنت في الإحرام. نعم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهى فقد انتهى بنا الكلام من شرح كتاب الحج في بلوغ المرام إلى باب الإحرام وما يتعلق به. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
طيب، هذا الباب باب الإحرام وما يتعلق به فيه مسائل. المسألة الأولى: باب الإحرام، ما معنى الإحرام؟ الإحرام معناه نية الدخول في النسك. إن كان نسكك عمرة تنوي أن تدخل في نسك العمرة، إن كان نيتك الحج تنوي أن تدخل في نسك الحج على وجه من وجوه الحج، إما على وجه الإفراد وإما على وجه التمتع وإما على وجه القران. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، وهذا في جميع العبادات. وقد جاء عن بعض أهل العلم أن الحج يختص من بين العبادات أنه يجوز التلفظ بالنية، واستدل هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استهل بنيته فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتع قارنا حج عمرة وحجة. فقالوا: هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قد أهل بعمرته وحجه، فهذا جهر بالنية. والعلماء يقولون الإهلال غير النية، الإهلال أن ترفع صوتك بما نويت لله عز وجل. والدليل أنه إهلال وليس بنية أن الرسول كرره، فأهل بنسكه صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة، وأهل بنسكه لما ركب الدابة، وأهل بنسكه كلما علا شرفا أو نزل واديا. فلو كانت نية لما كررها، فهذا إهلال وليس بنية. فالحج كغيره النية محلها القلب، فتنوي في قلبك أن النسك الذي تريده ثم تهل به، ثم بعد ذلك تستمر على التلبية بدون أن تذكر هذا المعنى، وتكراره دليل أنه ليس بنية. مسألة: ليس معنى الإحرام لبس الرداء والإزار. فأنت حينما تلبس الإزار والرداء، حينما تلبس الرداء والإزار لا تكون محرما حتى تنوي الدخول في النسك. فلو أنك مثلا كنت آفاقيا وركبت الطائرة وأنت مرتديا إحرامك الرداء والإزار، لا تكون محرما حتى تحاذي الميقات وتنوي الدخول في النسك، عندها تكون محرمة. هذه نقطة لازم تنتبه لها، لأنه كثير من الناس يظن أنه بمجرد لبسه الرداء والإزار أصبح محرما. لا، أنت لست محرم حتى تنوي الدخول في النسك، حتى تنوي الدخول في النسك. مسألة: قال وما يتعلق به يعني من أحكام، قال وما يتعلق به يعني من أحكام، يعني الأحكام المتعلقة بالإحرام، أي الأحكام المتعلقة بنية الدخول في النسك. مسألة: أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عندي المسجد، متفق عليه. أقول هذا من ابن عمر رحمه الله، يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، وهو بحسب ما علم ابن عمر، وهو بحسب ما علم ابن عمر. والقضية كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن فيما أخرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعد الركعتين بنسكه، أهل بنسكه بعد الركعتين، فسمعه من سمعه من الصحابة ونقل هذا، قال أهل الرسول بعد الركعتين، ثم لما خرج من المسجد عند باب المسجد أهل بنسكه، فسمعه من سمعه من الصحابة فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد، ثم أهل وهو في الروحاء حينما ارتفعت، فسمعه من سمعه من الصحابة فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء، وأهل عند ركوبه الدابة فسمعه من سمعه من الصحابة فقالوا أهل الرسول صلى الله عليه وسلم عند ركوب دابته، وكلهم صدق، ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالنسك من بعد ركعتي السنة التي صلاهما صلى الله عليه وسلم في ذاك المحل، ركعتي السنة التي صلاهما الرسول في ذاك المحل كما أمره جبريل، قال إن هذا الوادي وادي مبارك فصلي فيه ركعتين واجعلها عمرة وحجة، واجعلها عمرة وحجة، بدل أن كانت إفراد اجعلها عمرة وحجة، فأهل الرسول صلى الله عليه وسلم بهما من هذا الوادي المبارك. وطبعا كل المواقيت التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تعتبر مواضع مباركة، كلها تعتبر مواضع مباركة، لأنها هي التي من عندها يحرم الحاج بالنسك الذي أراده، فكأنها فناء الحرم، كأنها فناء الحرم. مسألة: قول ابن عمر رحمه رضي الله عنه ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى الإهلال؟ الإهلال من أهل اللغة من قال الإهلال رفع الصوت، وفي الشرع يكون رفع الصوت بالتلبية، ومن أهل اللغة من قال إذا رفع صوته وخفضه فقد أهل، يعني حينما يتكلم المتكلم ويرفع صوته ثم يخفضه لغة يقال عنه أهل، لغة يقال عنه أهل، فيكون الإهلال في الشرع معنى مخصوص من جهتين، معنى مخصوص أنه إهلال برفع الصوت ليس بخفضه، ومعنى مخصوص من جهة أنه بالتلبية، أنه بالتلبية في اللغة عموما، أي رفع صوت وخفض يقال له إهلال، لكن في الشرع أصبح الإهلال معنى خاص عن المعنى اللغوي من جهتين، من جهة أنه اختص برفع الصوت دون خفضه، واختص بكونه بالتلبية دون غيرها من الكلام أو ما في معنى التلبية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على التلبيات التي لبوا بها، فمنهم من يقول كان يقول لبيك إله الحق لبيك إله الحق، ومنهم من يقول لبيك اللهم لبيك، ومنهم من يقول لبيك اللهم ذي المعارج، ومن إلى آخر ما جاء من التلبيات التي وردت عن السلف، فهذه التلبية وما في معناها كلها إهلال، فيصير المعنى الشرعي للإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أقول هذا فيه مسائل: المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل أن آمر أصحابي، هل جبريل يأمر الرسول بهذا الأمر من عند نفسه ولا من عند الله سبحانه وتعالى؟ من عند الله سبحانه وتعالى، صح؟ لأنهم إيش؟ لا يعصون الله ويفعلون، فلما يأمر جبريل الرسول بأمر معنى هذا أن هذا الأمر من عندي من عند الله سبحانه وتعالى. خلاص، والأمر يقتضي الوجوب. فذهب أبو حنيفة إلى وجوب الإهلال بالتلبية، وذهب الجمهور إلى استحبابها وتأكيدها دون وجوبها، وقالوا هي شعار الحاج لكن لا نقول بأنها واجبة. وذهب الظاهرية ومن وافقهم إلى أنها شرط في الحج، يبطل الحج بدون إهلال، يبطل الحج بدون إهلال. مذهب الجمهور هو الذي يدل عليه تصرفات السلف الصالح رضوان الله عليهم، فمنهم من كان يهل ومنهم من لا يهل، ولم يأتي يعني ما يدل على أن هذا أمر واجب أو أنه شرط في الحج. والرسول عليه الصلاة والسلام كان من أصحابه من يهل ومن يسكت ومن يرجع، فلو كان أن هذا الإهلال شرط أو واجب لبين حده، لأن هذا شأن الواجبات أن يبين حدها ومقدارها وكيفيتها وصفتها حتى يستطيع الناس أن يفعلونها وتبرأ ذمتهم. فلما لم يبين حدها ومقدارها وما يتعلق بها دل ذلك أنها ليست من الواجبات، ولذلك جمهور أهل العلم على أن التلبية من المستحبات وليست من الواجبات. مسألة، قال أتاني جبريل، هذا فيه بيان أن السنة كان ينزل بها جبريل. عن حسان بن عطية وهو من أواسط التابعين وهو ثقة كبير، كان يقول كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، والله عز وجل يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكثير من المسائل ستأتي معنا في الحج وفي غير الحج، كثير من المسائل كان الرسول يسأل فيتوقف حتى يأتيه الوحي فيجيب. منها قصة الرجل الذي أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحرمت في ثيابي هذه وفيها ورس وزعفران، فماذا أصنع؟ فأخشى على الرسول صلى الله عليه وسلم إخشاءة الوحي، يدل عليه أن عمر نادى يعلى بن أمية وقال أنت سألت أن ترى الرسول لما ينزل عليه الوحي، أرفع طرف الخيمة وانظر. فرأى الرسول وهو مخشى عليه وينزل عليه الوحي ويعاني شدة، حتى كشف عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أين السائل آنفة؟ فأتاه فقال انزع عنك ثوبيك واغسلهما واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حج. هذا إغشاءة وحي، يعني نزل عليه الوحي بهذا. حديث أنس في مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهرانينا في المسجد إذ أغشى عليه إغشاء ثم أفاض، فقال نزل علي آنفة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه الإغشاء إغشاءة الوحي. المستشرقون ومن تابعهم يقولوا هذه إغماءة إيش صرع، أن الرسول كان يصرع. هذا حال الرسول في إغشاءة الوحي، واضح أنه ليس كإغشاءة مرض وليس إغشاءة صرع وليس كمن به مس صلى الله عليه وسلم. الشاهد هذه كلها أحاديث تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل بالوحي. فإن قيل أليس الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض الأمور التي تنزل به صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ولتحكم بين الناس بما أراك الله؟ فالجواب نعم، لكن كان يحكم صلى الله عليه وسلم، فإن كان ما حكم به من اجتهاد ومن رأي موافق لما أراد الله أقره الله فيحصل بالتقرير معنى الوحي، وإن لم يكن كلامه موافق نزل من الوحي ما يبين للرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الحق في هذا الباب، كما حصل في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، صح ولا لا؟ فهذا تنتبهوا له، لأن بعض أهل العلم يقول من السنة ما يكون بوحي ومن السنة ما لا يكون بوحي. نقول إن أراد بهذا المقالة أن ما لا يكون بوحي يعني باجتهاد ويقره عليه الوحي فيكون مرجعه إلى الوحي فكلامه سليم، وإن كان أراد أن الرسول يقضي بأمور هي مما يتعلق من اجتهاده بدون نظر الوحي فهذا غير صحيح. وجاء حديث بين مفصل في هذا الباب وهو حديث تأبير النخل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على المزارعين وهم يؤبرون النخل. قال ماذا يصنعون؟ قالوا يؤبرون النخل حتى يتمر يصير تمر. قال ما أرى قال ما أرى هذا منافع، يعني الأمر كله إلى الله. قال كذا، فظنوه هم ظنوه أنه يعني أنه لا تأبروا فتركوا التأبير، فلم تتمر النخل، لم يصبح البسر تمرا، لم يصبح البسر تمرا. فجاءوا إلى الرسول قال يا رسول الله نخلنا لم تتمر. قال لما؟ قال سمعوا مقالتك فتركوا. قال لا، إنما ظننت ظنا أنا، ما وما أخبرتكم عن الله فإني لا أكذب على الله. فكل ما يخبرنا الرسول ويتكلم فيه الرسول عن الله وما يتعلق بشرع الله وما يتعلق بدين الله، فهذا قال لا أكذب على الله، معناته كله من فين؟ وحي. وضح؟ طيب مسألة. قال أتاني جبريل. جبريل هو الرسول من الملائكة بين الله وبين رسله، فهو ملك الوحي، هذا ملك الوحي عليه السلام. مسألة. قال فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. ذكرنا حكم رفع الصوت بالإهلال، وقلنا أن الإهلال هو شعار الحاج، يبدأ الإهلال من حين ما يحرم ويدخل في الإحرام في النسك، بنية النسك. متى ينتهي الإهلال؟ ينتهي الإهلال حينما يأتي إلى مكة ويرى البيت، ويرى البيت، فإنه ينتقل إلى التكبير. ثم إذا أهل بالحج كان يكون متمتعا أو المفرد يهل بالحج، بعد ذلك يخرج يهل فيلبي. متى ينتهي الإهلال للحاج؟ عندما يبدأ رمي جمرة العقبة فينتقل إلى التكبير، فينتقل إلى التكبير. إذن الإهلال شعار المؤمن، يبدأ بكذا وينتهي بكذا. نعم. مسألة. أورد بعد ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الإحرام أحرم في رداء وإزار، وتجرد من ثيابه التي فيها مخيط، وسيأتي إن شاء الله ما معنى الثوب المخيط. فتجرد من قمصه، تجرد من عمامته، تجرد من سراويله إذا كان يلبسها، ولبس إزارا ورداء، تجرد. مسألة. قال واغتسل. أقول الاغتسال عند الإحرام من المستحبات وليس من الواجبات، من المستحبات وليس من الواجبات. فإن الإنسان لو أحرم ونوى الدخول في النسك بمجرد أن لبس الرداء والإزار ونوى الدخول في النسك، فإنه قد أصاب السنة وليس عليه شيء. إذن الاغتسال هذا من الأمور المستحبة، لأن الإنسان حينما يحرم لا يستطيع بعد ذلك أن يطيب نفسه، ولا يستطيع بعد ذلك أن يستعمل أمور فيها نوع من التنعم. فالأفضل أن الإنسان حينما يريد الإحرام أن يغتسل وأن يقلم أظافيره، وأن يحلق من شعره، ويأخذ من بشره ما يحتاج أن يأخذ ذلك، حتى يكون على نظافة لما يؤدي هذا النسك. فهذا من سنن الإحرام. من سنن الإحرام إذن أن الإنسان يغتسل، أن الإنسان يأخذ من شعره ومن بشره ومن ظفره ما يحتاج إلى ذلك، وأن يتهيأ لهذا العمل الذي سيقوم به، خاصة وأنه سيترك أنواع الطيب ونحوها بعد الإحرام. ومن السنة أيضا كما سيأتي عن عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حينما أحرم. فمن السنة أيضا أن الإنسان حينما يريد الإحرام بعد الاغتسال وبعد أن يأخذ من شعره وبشره وينظف نفسه ويزيل، خاصة اللي معاه سلخان يعني يضبط نفسه على أساس لا يتسلخ وهو ماشي، لا يتسلخ ويطوف، لا يتسلخ ويأتي بالعمرة بالطواف والسعي وهو يمشي في الجمرات، يضبط نفسه، ينظف نفسه قدر ما يقدر، ثم يطيب نفسه كما ورد عن السيدة عائشة قالت كنا نرى وبيص المسك من على فرق شعره صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن من أراد الحج لا مانع أن يطيب نفسه بطيب يبقى أثره بعد الإحرام، لكن يكون على بدنه وشعره، لكن يكون على بدنه وشعره. والفقهاء رحمهم الله نبهوا على تنبيه مهم، قالوا يطيب بدنه ويطيب شعره، لكن بعد أن يحرم لا يأخذ الطيب من مكان ويضعه في مكان. خلاص طيب شعرك، لكن لا تأخذ طيب من هنا وتضعه هنا، تضعه هنا، لا، لا تأخذ طيب من المكان في بدنك أنت طيبته وتنقله إلى محل آخر. كل هذا أفعله عند إرادتك الإحرام بعد الاغتسال. إذن هذه كلها من سنن الإحرام، وهذه السر مما يتعلق بالإحرام كما ذكره المصنف رحمه الله. قالت أو قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ففيه مشروعية الاغتسال واستحبابه عند إرادة الإحرام. والحديث هذا ليس فيه إلا مجرد فعل الرسول، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام المطلق لا يدل إلا على الاستحباب. ثم أورد المصنف بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. أقول هذا الحديث فيه بيان حكم يتعلق بالإحرام، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يحرم عليه أن يتجرد من الثياب المذكورة، فلا يلبس العمائم ولا يلبس القمص ولا يلبس البرانس ولا يلبس السراويلات ولا يلبس ويلبس النعلين، فإن لم يجدهما لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حكم ذلك إن شاء الله بعد قليل. خلاص. طيب، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال: لا تلبس القمص، إلى آخره. إيش تلاحظ؟ تلاحظ أن السؤال في جهة والجواب في جهة. كيف؟ السؤال: ما يلبس المحرم؟ الجواب: لا يلبس المحرم. الجواب المطابق كان ينبغي أن يكون إيش؟ يلبس المحرم كذا وكذا وكذا. قال العلماء: طريقة جواب الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تعرف في علم البلاغة بأسلوب الحكيم. كيف؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أختار ما هو أنفع للسائل في الجواب، فالذي ينفع السائل ويحصل به مراده أن يجيب عما لا يلبس لا عن أن يجيب عما يلبس. ليش؟ قالوا: لأنه ما يجوز لبسه كثير وما لا يجوز لبسه قليل، فإذا أجابه عن هذا القليل دلوا على أن ما عداه مباح، فأجابه الرسول عما لا يلبس لأنه محصور قليل، فيعلم السائل أن هذا الذي لا يلبسه ما عداه مباح، فاختار له ذلك لأنه أنفع له من جهة أنه محصور، ومن جهة أن دلالته على إباحة ما عداه صارت واضحة. هذا اسمه إيش يصير؟ الأسلوب، أسلوب الحكم. ولذلك قال العلماء: ينبغي للعالم أن يراعي حال السائل في سؤاله. أحيانا يجيبه على سؤاله بجواب مطابق، وأحيانا يجيبه على سؤاله بجواب غير مطابق لكن يحقق المقصود، وأحيانا يجيبه على سؤاله بجواب مطابق وزيادة. مثل حديث سألوه عن الطهور بماء البحر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه. هذا الجواب المطابق، والزيادة: والحل ميتته. قالوا: لأن راكب البحر كما هو معرض لاحتياج الماء معرض لاحتياج الطعام، فأجابوا عن الأمرين، هذا الزيادة. وأحيانا يكون من الحكمة للمجيب على السؤال ألا يجيب، أحيانا يكون من الحكمة ألا يجيب أو يترك الإجابة على فقرة من السؤال لأن ما ذكره من الجواب. قالوا: ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. قال: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء. طب حق أوتي، أئتينا بقرآن غير هذا، إذا كان ما يقدر يبدل فمن باب لو لا يقدر لا يقدر. فسكت عن الجزء الأول وأجاب عن الجزء الثاني لأن بجواب الجزء الثاني يحصل جواب الجزء الأول. فهذه من حكم الجواب, هذه من حكم الجواب, جواب السؤال. ما هو لازم كل سؤال أنت تجيب, ما هو لازم كل سؤال أنت تجيب. بعض المسائل يكون من الحكمة أن تترك الجواب عليها. وهذا على قول في تفسير الآية يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي, على قول في تفسير الآية أنه ترك الجواب لأنهم لا يدركون المعنى لو أجابهم, فقال الروح من أمر ربي كأنه قال الله آه. ومن أهل العلم من قال لا هذا جواب والروح من أمر الله إلى آخره بدأ يتكلم. لكن على المعنى الأول هذا من باب ترك إجابة السؤال لأن السائل لا ينتفع به ولا يبلغه عقله. واضح؟ طيب مسألة, قال لا تلبس القمص. ما هي القمص؟ هي ما خيط على قدر أعلى الجسم, وأقرب صفة لها هي هذه الثياب. هذا الثياب في لغة العرب اسمها إيش؟ قميص, لأنها مخاطة على قدر الجزء, مفصلة على قدر الجزء الأعلى من جسم بني آدم. ففيها محل للرقبة, فيها محل للذراع ولليد, فيها محل للصدر وللبطن, وتنزل أسفل عن ذلك. بعض القمص تصل إلى الورك وبعضها تنزل عن الورك, هذا كله يسمى قمص, حتى وإن طال يسمى قميص. فهذا الذي نلبسه اليوم ونسميه ثوب هو قميص. فلا يجوز لمن أراد الإحرام أن يحرم وعليه القمص. يقول نبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالقمص, بكل ثوب فصل على قدر الجسد, على أساس أن القميص طويل زي الثوب من أعلى إلى أسفل, فكل ما فصل على هذه الصفة لا يجوز. خلاص, إيش ما كانت التسميات بعد ذلك انتهينا. مسألة, قال ولا العمائم. العمامة ما تغطي الرأس وتعمه وتلف عليه, هذه هي العمامة, ويكون لها في الغالب ذؤابة, وأحيانا لا يكون لها ذؤابة, وأحيانا يعمل لها حنك تدور على الحنك, وأحيانا لا يعمل لها هذا. المهم هذه العمامة التي تدار على الرأس منع منها الرسول, فنبه بالعمامة على كل غطاء للرأس, فالكوفية والغترة والشماغ, وقيسوا عليها كلها لا تنبت. مسألة, قال ولا السراويلات. السراويلات مفرد سراويل, مفرد سراويل لا مفرد له. السراويلات جمع سراويل, هي هكذا تنطق, هي هكذا تنطق. وقال بعض أهل اللغة كلمة سروال هذه غير عربية, الصحيح سراويل وسراويلات, سراويل وسراويلات, وهي اللباس الذي يستر عورة الإنسان من أسفل يعني جزء. قال ونبه الرسول بذلك على ما أحاط بجزء من أجزاء البدن في لبسة معروفة. إذن لا يجوز لبس السراويلات لأنها مفصلة على قدر العورتين وما بين الفخذين وإلى الركبة وأسفل قليلا من الركبة, وبعضها يسمى التبان, لكن التبان اختلف فيه هل هو محل نهي أو ليس محل نهي. فمنهم من قال السراويلات غير التبان, والتبان أجازته عائشة رضي الله عنها لعبيدها احتاجوا له فقال لا يدخل في النهي. وقال بعضهم يجوز لبسه عند الحاجة. ما هو التبان؟ هو الذي يغطي العورة فقط مع رقبة قصيرة فقط. إيش يسموه؟ شرط, يسمى شرط, مسمى شرط صح كده؟ إيش يسميه؟ الشرطة القصيرة. المهم هذه, هذا التبان, هذا التبان. واضح؟ طيب مسألة, قال ولا البرانس. البرنس غطاء الرأس الموصول بالثوب, مثل الثياب المغربية اللي تشوفوها. البرنس غطاء الرأس الموصول بالثوب, فلا يلبس المحرم البرانس. إذا نبه بالعمائم والبرانس على كل أنواع التغطية المباشرة للرأس بالنسبة لمن؟ للرجل. ترى الحديث هذا كله فيما لا يلبسه المحرم يعني الرجل. طيب قال مسألة, قال ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. أقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس الخف، وأمره إذا لم يجد النعلين أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين، فدل بذلك أن وصف الخف ما هو؟ ما غطى القدم وغطى الكعبين وشيء من الساق. الحديث هذا وصف الخف، يصير ما غطى القدم والكعبين وشيء من الساق يسمى خف. طيب جاء حديث ثاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عن ابن عمر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة حينما خطب الناس وهو يريد الحج من المدينة. عندنا حديث عن ابن عباس في منى، خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس فنهى المحرم أن يلبس، فنهى المحرم أن يلبس الخفين إلا لمن لم يجد النعلين ولم يذكر القطع. فاختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين، فمنهم من قال حديث ابن عباس في مكة وحديث ابن عمر في المدينة، صار هذا متأخر وهذا متقدم، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. هذه طريقة مشى عليها بعض أهل العلم، فقالوا من لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يلزمه أن يقطعهما. ومنهم من قال من لم يجد النعلين فهو مخير في الخف بين القطع وبين ترك القطع. قال إن كان الخف قديم ويعني قيمته زهيدة عنده فيقطعهما كما جاء في حديث ابن عمر، وإن كان الخف جديد وله قيمة فلا يقطعهما كما جاء في حديث ابن عباس، والناس يتفاوتون في ذلك. هذه طريقة ثانية. طريقة ثالثة قالوا يقيد ما في ابن عباس، حديث ابن عباس، بما في حديث ابن عمر، فلا يجوز لبس الخفين إلا بعد قطعهم، حملا للمطلق على المقيد. لكن هذا منتقد متعقب. ها من يتعقب؟ ها لا ردوا على هذا، هذا الكلام مو سليم، يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن حمل المطلق على المقيد من شروطه أن لا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب هذول اللي سمعوا في المدينة هل هم نفسهم اللي كانوا في منى؟ الجواب لا، على من لم يحضر خطاب المدينة أحاله الرسول عليه، إذن يلزم إذا قلنا يحمل على الخبر الذي جاء في المدينة تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذن لا يصحنا حمل المطلق على المقيد، إذ من شروطه أن لا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال إذن هذا الوجه، فيتبقى عندنا باقي الوجوه، وأولها لعله أولاها، أولها لعله أولاها. نعم. مسألة قال ولا تلبسوا شيئا من اللباس مسه الزعفران ولا الورس. أقول إذن من الأمور المتعلقة بالإحرام أن لا يلبس المحرم رداء أو إزارا عليه طيب، لا تطيبه قبل ما تلبس، ما يجوز، لازم تغسل منه أثر الطيب، يكون زي قصة الرجل الذي أتاه في الجعران ما يكون عليه طيب، فإن نزل من طيب البدن عليه ما يضرك، لكن المهم أنت لا تحط فيه طيب. لا ورس ولا زعفران. طب ما هو الورس والزعفران؟ نباتان لهما رائحة طيبة ويصبغان، يعني الورس يصبغ بالأصفر والزعفران يصبغ بالأحمر إلى الأصفر، وله رائحة طيبة ويستعملوه للطيب، فهذا لا يجوز أن يطيب الإنسان نفسه. فنبه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ملابسه، لا يجوز للمحرم أن يطيب نفسه أو ملابسه، أن يطيب نفسه أو ملابسه بعد الإحرام، ولا يجوز أن يلبس ثوبين في الإحرام رداء أو إزار فيهما أثر الطيب، لابد أن يزيل عنهما أثر الطيب، فلا يحرم في ثوب مسه ورس ولا زعفران. طيب يا أستاذ ما معنى الثوب؟ الثوب في لسان الرسول وكلام الصحابة الرداء والإزار، الرداء والإزار. حديث أول كلكما ثوبان، يعني أول كلكما رداء وإزار، فكان الواحد منهم ما عنده من ثوب واحد، فيلف بعضه على تحت كالإزار ويلف باقيه على أعلاه كالرداء. واضح؟ طيب الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه. أقول هذا حكم من أحكام الإحرام، شطره الأول في الحديث مضى وهو التطيب عند تطيب البدن والرأس وكذا عند إرادة الإحرام، ثم التطيب بعد ذلك من أجل الحل من الإحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم العاشر من ذي الحجة رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طيبته السيدة عائشة ونزل وطاف وسعى. فالسيدة عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف، هو نزل يطوف بعد أن حلق. فيكون من السنة أن يطيب الإنسان نفسه بعد أن يحلق، بعد أن يحلق وتنظف، وإذا شاء اغتسل قدر اغتسل اغتسل، فتطيب ويلبس ثيابه وينزل إلى الكعبة يطوف ويسعى. فالرسول طيبته السيدة عائشة لحله من الإحرام قبل أن يطوف. طيب سير مضى معنا الآن كم حكم يتعلق بالإحرام؟ مضى معنا من أحكام الإحرام الإهلال بالتلبية، خلاص مضى معنا الصلاة عند الإحرام، مضى معنا أيضا من أحكام الإحرام عند التجرد من الثياب المخيطة التي على قدر البدن والتي من صفتها ألا تكون قميصا وألا تكون عمامة وألا تكون برنسا وألا تكون سراويلات وألا تكون عمائم إلى آخر ما ذكر في هذا الحديث. أيضا من أحكام الإحرام عند التحلل الأول وهو الخلوص من الإحرام فيحل له كل شيء إلا النساء، الطيب خلاص صيد. أيضا ما يتعلق بحكم لبس الخفين لمن لم يجد النعل، مصيبة النعل صفة الخف. نأخذ ولا نسمع أسئلة؟ نأخذ يلا.
قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه، متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
طيب هذا الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. أقول هذا فيه بيان حكم من أحكام الإحرام. ما هو هذا الحكم؟ أقول هذا الحكم هو أنه يحرم على من كان محرما أن يخطب امرأة أو أن ينكح امرأة أو يعقد عقد النكاح لرجل على امرأة. لا يجوز ذلك نهائيا، لا يجوز ذلك نهائيا، واضح؟ وهذه مسألة كثير من الناس مساكين يتورطوا فيها، فيحصل انه انسان لجهله يقطع العمره ما يكملها ويمشي. كيف يعني ما يكملها؟ يعني يكون عليه سعي يطوف وما يسعى، يتعب يقول خلاص ما عاد ابغى سيبه، او يروح الحج لما يدخل في الزنقه ويجي له صداع ويتعب يقوم يترك الحج. ايش حكمه عند اهل العلم هذا؟ انه باقي على احرامه، لا زال محرما، أنه لا زال محرم. فيحصل بعضهم، أنا كلموا يعني جاتني مسائل فتاوى بالسنوات يبقى على إحرامه وخلالها يتزوج. طب المحرم يجوز يتزوج؟ ما يجوز. فيجي يستفتي فنقول له: الآن أنت ما سويت عمرة بعد ذيك العمرة؟ ما سويت حج بعد ذاك الحج ولا العمرة؟ يقول إلا سويت. فنقول له هي تعال، الحج اللي سويته أو العمرة اللي سويتها بعد ذيك العمرة اللي سويتها بعد ذيك العمرة لم تنعقد، لأنه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام، أنت لازلت محرما بإحرامك الأول اللي قطعته. طوافك وسعيك في هذه العمرة الثانية وقع مكان الطواف والسعي للعمرة الأولى، وتحللك من هذه الثانية هو تحللك من العمرة الأولى، وكذا حليت. تعال ندخل الآن في التفاصيل الثانية. أنت تعرف أنه ما يجوز للمحرم كذا، في الغالب يكونوا جهلة، فنقول خلاص استغفر، استغفر الله وتب إليه من لبسك للمخيط، من تطيبك، من إلى آخر. تزوجت، نكحت، يقول يلا روح جدد عقد النكاح، جدد عقد، فارق زوجتك الآن وروح جدد عقد النكاح وارجع. هذه مشكلة، يعني ما يصير الإنسان ما ينتبه لهذه النقطة، لا ينكح المحرم ولا ينكح. المسألة الثانية، هذا الحديث يخالفه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. طبعا ميمونة خالته، يقول تزوجها وهو محرم. أقول العلماء اختلفوا في الجمع بين هذا الحديث وحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، خاصة وأن أبا رافع قريب ميمونة يقول عقدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهو حلال، وميمونة تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فمنهم من قال أخطأ ابن عباس، سئل عن ذلك الإمام أحمد فقال أحمد، سئل سعيد بن المسيب فقال سعيد الله المستعان أخطأ ابن عباس. ومن أهل العلم من قال مراد ابن عباس بقوله وهو محرم أي في زمن قريب من الإحرام أو قريب من أرض الحرم، قريب من أرض الحرم، والعرب تقول لمن قارب الشيء كأنه دخل فيه. فقول ابن عباس لم يخطئ، إنما مراده أي قريبا من إحرامه. لا خلاص تعدد شهر الحرم، لأن الحرم تنتهي إلا إذا كان هو زوجها في حجة في العمرة، جوزها في عمرة الحديبة لما رجع طريق الرجع. فيكون مراده أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة في أرض الحرم، يعني داخل أرض الحرم، أرض الحرم مو الزمن، أرض الحرم، ودخل بها في الحل، لأنه دخل بها فين؟ بنى فيها فين؟ في منطقة قريبة من مكة اسمها النورية، تسمى أرض سرف، تسمى سرف، دخل عليها في سرف، وماتت ميمونة ودفنت في سرف، في نفس المكان اللي دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، في سرف، وهي الآن في النورية، بعد النورية بشوية تلاقوا القبر كده على يدك اليسار وأنت متجه إلى المدينة. فقالوا مراد بن عباس أي في أرض الحرم والبناء في أرض الحل، قالوا هذا مراد بن عباس ولم يخطوا. على كل حال الحكم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لا يعقد لأحد ولا هو ينكح يدخل على زوجته ولا يخطب، خلاص. والمسألة الثالثة، الحج لا يبطله إلا الردة أو الجماع، والعمرة كذلك لا يبطلها إلا الردة أو الجماع. طبعا هذه المرأة أو السائل هذا الذي سأل وكان قد تزوج وصار جماع يعني وهو في حال الإحرام، نقول له هذه عمرتك صارت إيش فاسدة، أعمل عمرة أخرى مكانها. طيب ليش خليت ديك مكان ديك؟ أقول لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة، العبادة الوحيدة التي تتمها حتى وإن كانت باطلة هي الحج والعمرة. وضح هذا؟ طيب. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. إذن هنا صيد صاده رجل حلال وأتى به للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول ما حد فيكم أشار عليه به ولا ساعده؟ قالوا لا. قال كلوا منه. في الحديث الذي بعده يقول الصعب بن جسامة قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أبو ودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. طيب كيف في الأول يقول لهم كلوا والثاني يقول له أنا ما أكل لأني محرم؟ جمع العلماء رحمهم الله بين الحديثين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما رد لحم الصيد في الثاني لأنه صيد من أجله، وقبل لحم الصيد في الأول لأنه لم يصد من أجله. واضح؟ فقالوا المحرم يحرم عليه الصيد أن يصود هو أو أن يعين من يصيد أو أن يدعو من يصيد إلى أن يصيد، فقالوا لا يجوز. قالوا يكون حكم الصيد بالنسبة للمحرم هنا ما صاده يكون حكم أكله بالنسبة له كالميتة، حكم أكله بالنسبة له كالميتة لا يجوز. خلاص. أما إذا إنسان حلال صاد صيدا ولم يكن قصده هذا المحرم فقربه للمحرم يجوز له أن يأكل، يجوز له أن يأكل، هذا حكم الصيد بالنسبة للمحرم. الحمار الوحشي اختلفوا في تعيينه، ما هو الحمار الوحشي؟ فمنهم من قال الحمار الوحشي هو بقر الوحش الذي يقال له بقر النوم، سمعت عن هذا؟ يقال له بقر النوم، فقالوا الحمار الوحشي هو بقر النوم. ومنهم من قال الحمار الوحشي هو حمار كالحمار الأهلي إلا أنه أضخم منه شوي، وذكروا لهذا أنه في السودان معروف، صح؟ لا مو مخطط، قالوا كالحمار الأهلي. ومنهم من قال أن الحمار الوحشي هو الزيبرا بالإنجليزي، الحمار المخطط اللي يقول عنه الحمار المخطط. فهذه ثلاثة أقوال، ويظهر لي أنه الثالث، يظهر لي أنه الثالث، أنه الحمار المخطط، أنه الحمار المخطط، لأن هذا وحشي لا يستأنس، لأن هذا وحشي لا يستأنس. لكن بعض طلبة العلم الثقات أخبرني أنه زار السودان وأروه حمار وحشي، قال هيئته كهيئة الحمار الأهلي إلا أنه أضخم منه قليل وأقوى منه. قال لي هذا يسموه حمار وحشي، قالوا هذا مزي، هذا ما هو أهلي ما يستأنس. فالله أعلم، فالله أعلم. الأبواء منطقة هي ملتقى واديين تصب جهة الضريبة، الضريبة أو منطقة اسمها الضريبة هي جهة الأبواء، وودان منطقة أيضا قريبة منها، منطقة أيضا قريبة منها. بقي قضية واحدة، أبو قتادة الأنصاري كيف ما يحرم مع الرسول والرسول محرم ونازل للحج؟ قال العلماء أبو قتادة الأنصاري كان مع الرسول لكنه لم يعزم الحج، وكان عمله أنه رائد لقافلة الرسول، يتقدم يشوف الطريق يطالع لا يكون أحد كامن للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إيش نأخذ حكم من هذا؟ أنه من لم يعزم الدخول في الإحرام ومر حتى لو كان في رأسه أنه يحرم بعدين، لكن الآن ما يبغى يحرم، ما عنده نية عازمة على الإحرام، لا بأس به كحال أبي قتادة. حتى دخل أبو قتادة مكة مع الرسول ثم أحرم بالحج من مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بقي وقت، خلاص نوقف هنا إن شاء الله، نكمل في الغد بقية الباب. في أسئلة أبو هاشم؟ نسمع
شيخنا أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أن ينقطع الطواف أقل من 7 أشواط إذا كان عنده مشقة حين الطواف؟
الذي يظهر أنه لا حرج في قطع الطواف للراحة أو للصلاة ونحو ذلك، فإنه لا مانع من ذلك أن يقطع الطواف، لكن فترة وجيزة، فترة وجيزة. فإن قطع أكثر من ذلك أرجو أنه لا بأس في ذلك، لأنه لم يأتي دليل يشترط توالي ومتابعة أشواط الطواف، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول أنا موجود في مكة من قبل رمضان وأديت العمرة في أشهر الحج، هل لو حججت هذا العام علي هدي وتمتع مع العلم أنني بعد الحج راجع إلى بلدي؟
معناته أنت لست من أهل مكة، أنت وجدت في رمضان وأديت العمرة في شوال فأنت متمتع، يلزمك الهدي. دم التمتع ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. نعم.
قال من أحرم في الطائرة بثيابه عند الميقات لنسيان الإحرام ولما وصل المطار لبس الإحرام ماذا عليه؟
إذا كان ناسي أو جاهل لا يعلم لا حرج عليه إن شاء الله، فقد يستغفر الله ويتوب إليه.
يقول متى ينتهي التكبير بعد التلبية؟
خلاص التكبير تبدأ فيه من بعد رمي جمرة العقبة، وكل ما ترمي جمرة من الجمرات بعد ذلك في الأيام التالية تكبر. وهذه الأيام أيام العشر وأيام التشريق من المشروع فيها عموما التكبير المطلق في الأيام العشر، ومن صباح اليوم التاسع التكبير المقيد. هذا التكبير مشروع في أدبار الصلوات حتى عصر اليوم الثالث عشر. نعم
صلى الله عليكم. هذا سؤال من الأندونيسيين.
طبعا أنتم تعرفوا جزاكم الله خير، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من أيام العشر من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج فلم يرجع من دمه وماله بشيء. قال فهللوا وكبروا وأحمدوا. يعني شعارك في أيام العشر وسيكون كذلك في أيام التشريق هو هذا التهليل والتكبير والتحميد. ولذلك من أسرار مشروعية التكبير المطلق في الأيام العشر هذا الفضل الموجود فيها، ومن أسرار التكبير المقيد هذا الأمر المذكور. نعم
صلى الله عليكم. هذا السؤال من الأندونيسيين يقول الذين يريدون الحج ولم يأتون إلى المدينة ويتمتعون بالحج إلى العمرة فيحرمون بالعمرة من ذي الحليفة ثم يحرمون للحج من الفندق بمكة، فهل يصح؟ ثم والذين يأتون إلى مكة مباشرة فأين الميقات؟
والله أبو هاشم ما فهمت السؤال.
عيد. قول بالنسبة للأندونيسيين الذين يريدون الحج ولم يأتوا إلى المدينة.
ولم يأتوا إلى المدينة. طيب.
ويتمتعون بالعمرة إلى الحج فيحرمون بالعمرة من ذي الحليفة.
طيب.
مباشرة.
يعني المدينة يعني ذي الحليفة هي.
ما يجلس في المدينة.
يعني على طول من الطيران.
طيران في المدينة يجون على
طول. خلاص أحرم من ذي الحليفة. طيب.
ثم يحرمون للحج من الفندق بمكة.
صح.
فهل يصح؟
أي هذا صحيح. من أحرم من الميقات ثم دخل إلى مكة من أي ميقات؟ قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن أحرم من الميقات ودخل إلى مكة وأدى العمرة وأقام فيها إلى الحج وأحرم بالحج من مكة صار متمتعا. خلاص انتهينا هذا السؤال الأول.
قال والذين يأتون إلى مكة مباشرة فأين ميقاتهم؟
الذين يأتون إلى مكة مباشرة لابد إذا حاذوا أي ميقات أن يحرموا من الميقات، لابد أن يحرموا من الميقات، لا يجوز لهم أن يتجاوزوا المواقيت بدون إحرام.
هذا السائل يقول أحسن الله إليكم غسل ملابس الإحرام بالغسول الذي فيه ريح طيب أو غسل اليدين بالصابون الذي فيه ريح طيب؟
على المحرم أن يتجنب كل ذلك، يتجنب غسل الإحرام بما فيه طيب وتجنب غسل يديه بما فيه رائحة طيب، وهم ينصوا في نفس العبوة أنه هذا طيب من نوع كذا من نوع كذا، فأنت لا تستعمل من الصابون ما له طيب، ولا تستعمل من الكريمات ما له طيب، ولا تستعمل من التائت الذي يغسل الملابس ما له طيب، طالما أنت في الإحرام. نعم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.